هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. اليوم ان شاء الله تعالى نتمم حديث جبريل وسلم عن الإيمان والإسلام، نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالكلام على طرق حديث أبي هريرة يعمر عن ابن عمر عن عمر، وفيه قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا. فإذا وردت زيادة في سبيل الله، الرواية التي في المسند الصحيح عند الإمام مسلم فيها: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الإنفاق مراد ابن عمر منه أن يكون في سبيل الله، أي ينفق على وجه الطاعة والاحتساب والأجر. فهذا فإن فعل مع وجود النية الصالحة فلا يقبل منه، لأن عقيدته غير سليمة، ولأن إيمانه مخدوش غير صحيح بسبب عدم إيمانه بالقدر. فقال الشارح رحمه الله: فأنفقه يعني في سبيل الله، أي في طاعته، كما في رواية أخرى. الرواية الأخرى تفصل معنى الإنفاق. ثم قال: وقال الطويل سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. وفعل ذهب في اللغة العربية يحتمل معاني كثيرة، يجمعها الحسن والنضارة. الأمر النضر الحسن يسمى ذهب، ولذا تقول العرب: ذهب الرجل، أي إذا أصابه دهشة وذهول لما يرى معدن الذهب. والعرب تقول الذهب، ويريدون به المطر الغزير الذي ينبني عليه حسن الأرض ونضارتها. فهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل طالب علم. وهذه القاعدة أن الأفعال الثلاثية التي تحتمل أكثر من معنى يجمعها معنى واحدا مشتركا. وممن اعتنى ببيان المعنى المشترك الواحد بين سائر الأفعال الإمام النووي ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. معجم مقاييس اللغة من أحسن المعاجم التي تعطيك معنى مشتركا بين سائر الأفعال، معاني الأفعال يظهر المعنى المشترك. ومن محاسنه أنه يقلب لك الفعل. فمثلا إن وجدت ذهب وذبح وهبد فيقلب لك الفعل ويذكر لك أن هذا المعنى المشترك تشترك فيه معاني هذا الفعل كيفما قلبت. والقاعدة في اللغة أن الأفعال كلما اشتركت في الحروف اشتركت في المعاني، فبمقدار اشتراكها في الحروف تشترك في المعاني، اشتراكها في الحروف تختلف في المعاني. ولذا هنالك معنى مشترك بين ذهب وذهل وذهل، وكلها تدل على الزوال والحركة والأخذ النظر. هذا المعنى المشترك، وهذا أمر لغوي لا بد أن يعرفه. لابد من الإشارة إلى أن مسند الإمام أبي يعلى الموصلي مطلوب، وهذا المسند مطبوع برواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، أبي عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان، وهذه الرواية فيها نقص كبير، فمن نظر في كتاب وجد فيه حديثا معزوا لمسند أبي يعلى فلم يجده فيه يعني في المطبوع، فلا يجوز له البتة أن يقول وعزاه الله أبي يعلى، كما يفعل بعض المبتدئون ممن يشتغل بهذا العلم. مسند أبي يعلى له روايات أوعبها وأوسعها رواية أبي بكر بن المقرئ، وهي التي وقعت لكثير من الحفاظ المتأخرين وعلى رأسهم الضياء المقدسي في المختارة، فإن المختارة مليئة بأسانيد أبي بكر بن المقرئ عن أبي يعلى. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا، وهذا إن شاء الله فيه فائدة، أن مسند عثمان من رواية أبي عمرو، من رواية أبي عمرو الحيري ساقطة بالكلية، فلا يوجد في مسند عثمان ذكر أبدا في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولكن أخرج أبو يعلى أحاديث كثيرة وخص عثمان المسند، يظهر ذلك للناظر في المختارة. هذه الوقفة الأولى حول هذه العبارة. والثانية، قال مسلم لا يرى عليه أثر السفر، ويرى من رأى، ورأى إن رأى، إن قيل أرى رأيت بفتح الهمزة، فالمراد بهذا الفعل رؤيا العين، رؤيا البصر، وإن ضمت فتقول أريت أري، فالمراد بها الظن والفقدان، فتقول أري أن هذا رأي خطأ، ولكن تقول رأيت هذه الدار وأرى هذه الدار، فالرؤية العينية تقول فيها أرى رأيت، والرؤية التي فيها الظن والفقدان، والرؤية القلبية تكون بضم الهمزة أريت أري، ما لم يسمى الفاعل، فيبنى على صيغة الفعل للمبني للمجهول، فحينئذ تحتمل الوجهان، فحينئذ تحتمل الوجهين. قال المصنف لا يرى عليه أثر السفر، وهذه أرى بالفتح والضم كعوج وعوج، كعوج وعوج، فالعوج إن كسرت العين فيكون فيما لا يرى بالعين، وإن فتحت العين فيكون بما يرى بالعين، إن كسرت العين تقول عوج فيكون بما لا يرى بالعين، كان تقول هذا رأي فيه عوج، ولا تقول هذا رأي فيه عوج، ولكن إن رأيت عصا أو خط غير مستقيم فتقول هذه عصا فيها عوج، فعوج بكسر العين ما لا يرى بالعين، وبفتح العين ما يرى بالعين، فهذه تلك من حيث الفتح والضم، وتلك من حيث الفتح والكسر. قال الشارح رحمه الله لا يرى عليه أثر السفر، قد ضبطاه بالياء المثنى من تحت وقلنا هذا ضبط بالرسم لا بالشكل. فالياء المثنى من تحت تختلف عن التاء المثنى من فوق، وتختلف عن الباء الموحدة. ولا يقولون بالنون، لأن رسم النون غير رسم الباء، غير رسم الياء، غير رسم التاء. المضمومة الياء يرى، وكذلك ضبط الله في الجمع بين الصحيحين. والجمع بين الصحيحين لإمام الحافظ وهو الحميدي، جمع بين صحيحي البخاري ومسلم، وبين الغريب، ثم نزع الغريب وأفرده في كتاب مستقل، وطبع تفسير غريبنا في الصحيحين. ضبط الألفاظ وتكلم عليها وتكلم على الروايات ورجح، ولذا يكثر الإمام بن حجر بفتح الباري من النقل منه، وهو كتاب عزيز فريد نافع، وبلغني أنه مطبوع ولا مرة. وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون، قالوا هذه رواية أبي يعلى الموصلي في المسند. وهذا الاختلاف في الضبط إنما كان لأن الكتب القديمة لم تكن منطوطة، وتكون حمالة لوجود، ولذا قد تختلف، قد يختلف هذا الضبط في الكتاب الواحد بين راوي وآخر. والكل صحيح والمعنى واحد والحمد لله، ونقف هذه الوقفات حتى نستفيد من أمور قادمة، وحتى تبقى القاعدة مضطردة. قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم صحيح، ولكن فيه قصور. إن ورد في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا الرجل الداخل وهو جبريل دخل على صفة رجل حسن القامة حسن المظهر لا يرى عليه أثر السفر، عما أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وصنع أشياء تنبئ أنه عالم طارة، وأنه مدني طارة، وأنه أعرابي جلف طارة. ومن نظر في سائر الطرق يقف على ذلك اليقين، ويعلم أن مقصود جبريل عليه السلام في ذلك التعبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد كما قرأت كما سمعنا وقرأنا معا في الألفاظ التي أبانها مسلم أنه تخطى الرقاب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو منك يا رسول الله؟ قال نعم. أدنو؟ قال نعم. ثم وضع يديه على فخذيه، ثم دنا من رسول الله ووضع يديه على ركبتي رسول الله. فإذا ثم وضع يديه على فخذيه خلاص. ولكن هذا الطوال لا يخطئ الرواية التي فيها أنه وضع يديه على ركبتي نفسه على ركبتي رسول الله. فالصحيح أنه فعل الأمرين، قال شارح فتح الملهم: قوله ووضع كفيه على فخذيه، قال الشارح أي النووي رحمه الله معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما نقل حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: افادت هذه الرواية ان الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه جزم البغوي واسماعيل التيمي لهذه الرواية وارجع الضمير الى الرجل، وان كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه بالاصغاء اليه، انه مصغ اليه، ان التلميذ مصغ الى الاستاذ، فوضع يديه على فخذيه فيه اشاره الى الاصغاء والى التلفظ والحرص الزائد على التلقي. منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو به من جفاء السائل. فالمسؤول إن كان السائل جافيا جاهلا فينبغي للمسؤول أن يصفح وأن يصغر، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب قال العبد الضعيف أي صاحب فتح الملهم عفى الله عنه: كان مطلق نظر جبريل عليه السلام إن ذاك إيقاع الناس في الحيرة والالتباس. كان من مقصوده إيقاع الناس في الحيرة والالتباس من كل وجه، وإخفاء شخصيته عنهم بكل طريق، فلعله وضع يديه اولا على فخذي نفسه كما يفهم من سياق هذه الرواية، ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم واصحاب المروءة والادب وارباب السكينة والوقار. ثم وضع يديه ثانيا على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه صلى الله عليه وسلم تدريجا، كما في رواية أبي فروة. في رواية أبي فروة للحديث قال: أدنو يا محمد قال ابنو، قال يقول أدنو فيقول ابنو، ليوهم أنه من جفاة الأعراب وأهل البوادي وليس من المتكلفين. ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه: فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، تخطى الرقاب وجلس كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وضع يديه على فخذيه ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التعمية ونهاية الإبهام في أمره. وعلى مثل هذا يحمل نداؤه: أبهم الإمام النووي الكلام ولم يعلق الإمام النووي على قوله وقال يا محمد. من القائل؟ جبريل. قال يا محمد، هل يجوز لأحدنا أن يقول لرسول الله يا محمد؟ لا. قال الشارح: وعلى هذا يحمل نداؤه مرة بلفظ يا محمد ومرة بلفظة يا رسول الله، وكذلك تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي فروة، وهو شعار أهل التأدب والمدنية، وتخطي رقاب الناس كما في رواية سليمان الكيفي، وهو من آثار الجدو والجفاء. وبالجملة راعى جبريل عليه السلام في كل أوضاعه وأطواره من البدء إلى النهاية التعمية في أموره كلها، وأوقع الناس التردد واللبس الشديد وعدم التكشف عن حاله. وهذا كما استغرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهما، ثم تصديقه إياه بقوله صدقت، لأن التصديق يدل على حصول العلم عنده والسؤال يدل على عدمه، وكذلك كونه شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب بحيث لا يرى عليه اثر السفر، مع مجيئه ماشيا، جاء ماشيا، والماشي المسافر البعيد ينبغي ان يرى عليه اثر السفر. كما في بعض الروايات يقوي الظن باقامته في المدينة، مشيه هو من اهل المدينة، عدم معرفة الناس له هو من اهل وليس من اهل المدينة، باقامته في المدينة وعدم معرفته احد من الناس اياه يؤيد كونه مسافرا غريبا جاء من خارج. فكل ما يذكر يدل على التعمية التامة والاخفاء الكامل. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في رواية ابي ثروة: والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بيعلم به من رجل منكم، فلبس عليك ما لبس عليكم وانه لجبريل. وفي حديث ابي عامر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المرة. وفي رواية الامام التيمي: فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ اتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا والله اعلم بالصواب. اذا قوله وضع كفيه على فخذيه وقول الشارح انه على فخذي نفسه صواب، ولكنه يحتاج الى تتميم، وهذا التتميم انه وضع يديه على فخذي نفسه ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: الاسلام وصلنا من ذلك الى الله وان محمد رسول الله، والايمان منسوب من الله الى اهله، هذا ما يقدر بيانه وايضاحه لما يمكن ان يعرفه.
فالاسلام والايمان قلنا انهما ان جاءا مترادفين فيراد بالاسلام الاعمال الظاهرة التي على الجوارح، والايمان الاعمال القلبية، ويطلق افعال الاسلام في ضمن الايمان كما سيأتي معنا في حديث قريب ان شاء الله وفيه ذكر لوفد عبد قيس. والاسلام هو علم على دين الله الذي انزله الله سبحانه وتعالى في كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاسلام امر فطري بحاجة اليه كل انسان عاقل يعرف من اين جاء ولماذا والى اين وكيف، فهذه اسئلة لا يجيب عليها الا الاسلام. والاسلام يحتاجه الناس اشد من حاجتهم للطعام والشراب، والاسلام هو غذاء الفطرة. الله عز وجل خلق الناس على فطرة سليمة، ثم هذه الفطرة السليمة لابد لها من غذاء، فهي كالشجرة فإن لم تغذى تموت، إن لم تغذى تموت، وغذاء الشجرة وغذاء الفطرة هو الإقبال على الكتاب والسنة، لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فعلم الكتاب والسنة هو غذاء الفطرة، هو الغذاء الذي أنزله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال. وفرقنا بين الإسلام والإيمان بقولنا في درس سابق أن الإيمان بذاته أعم وبأهله أخص، والإسلام بأهله أعم وبنفسه أخص. وقلنا لا توجد إلا دائرتان لا ثالث لهما، وجميع الناس لابد أن يكون في واحد، أن يكون في واحد، في واحدة من هاتين الدائرتين، دائرة الإيمان ودائرة الكفر. فالإيمان بذاته يشمل الإسلام، ولكن بأهله المؤمن أخص من المسلم، وقلنا أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل من يكون في دائرة الإيمان لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، لأن الإيمان بنفسه أعم من الإسلام بنفسه. فكل من وجد في دائرة الإيمان فهو مسلم. والإسلام في اللغة الانقياد والاستسلام، والإيمان التصديق الجازم. فالأصل في المسلم أن ينصاد وينصاع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا الانقياد والانصياع يعصم النفس والمال والدم ان كان في الظاهر، وان لم يتحصل في الباطن، ولا يقبل عند الله الا ان كان ظاهرا وباطنا، الا ان التقى الاسلام مع الايمان. فالاسلام اعني المقابل للايمان الذي فيه انقياد الجوارح بالطاعة والعبادة من غير ايمان جازم ومن غير يقين على حقائق الايمان، ينجي صاحبه من السيف ويعصم دمه وماله وعرضه. اما عند الله فقد يكون منافقا. فالمنافق يظهر الاسلام، يظهر الانقياد والانصياع، ولكن باطنه والعياذ بالله شرب ليس فيه تصديق جازم بأوامر الله سبحانه وتعالى. والمطلوب منا أن نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. ولذا المنافقون ما كان يعلمهم أحد إلا من ينزل عليه الوحي، وإلا من كان يسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم.
فعشنا
له نسأله ونصدقه سبب تعسفهم أن هذا خلاف عادة الإنسان للجاهل، إنما هذا خلاف قصير للمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت لم يعلم هذا والمسلمين صلى الله عليه وسلم. لنا إن شاء الله تعالى عودة تفصيلية إذ أفرد الإمام مسلم الكلام على الشهادتين والكلام على الصلاة وعلى الزكاة والحج والصيام، يعني بأبواب بكتب خاصة. ولذا لا أريد أن أفصل الإيمان بالملائكة بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفردا وكذلك على أركان الإسلام. ولكن من باب الفائدة أقف وإياكم على إرجاع ضمير وارد في الحديث على ما يعود، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقبل أن نقف على هذا الضمير نقول أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الحديث الآتي، ولم يذكر الحج. وقرأنا إن كنتم تذكرون، وأرجو الله أن تذكرون، وأرجو الله أن تكونوا قد تراجعون ما نقول، أن بعض من روى الحديث كمطر الوراق وغيره لما كان يذكر كان يقول وسئل عن الاسلام فذكر الشهادتين وذكر عرى الاسلام، ما سمى ما فصل. وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاه والصوم، وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاه والزكاه، وهذا محمول على اختلاف طب الرواه. اختلف الرواه في هذا الطب كاختلافهم في صورة جبريل، فمنهم من ذكر كما قلنا شديد سواد الشعر، منهم من قال سواد شديد سواد الشعر شعر اللحية، ومنهم من قال ومنهم من ذكر ريحه، ومنهم من ذكر شكله حسن القامة طوله وهكذا. وظهر أن جبريل تخطى الرقاب عليه السلام، وكان الأصحاب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رآه، فمن مر بجانبه شم رائحته فذكر رائحته، ومن واجهه ذكر وجهه، ومن رأى شعره وهكذا. ولذا قلنا أن الصواب في شرح الأحاديث النبوية أن تجمع الطرق، فمن غير تجميع طرق الأحاديث لا يستطيع الإنسان أن يعرف الصواب المبهم والأشياء التي لم تذكر. فالرواية تفسر الرواية، والشيء المبهم هنا يفصل هناك وهكذا، كما ذكرنا في قصة وضع يديه على ركبتيه. لما جمعنا الطرق علمنا أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، على فخذي نفسه وعلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من محاسن ومآثر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه جمع الطرق، وكان شرحه قليلا جدا من عنده، وأغلب شرح الحديث شرحها من الحديث. ولذا كنتم تذكرون من قال أن فتح الباري هو شرح البخاري فهو مخطئ أو فهو مقصر. فتح الباري في الحقيقة هو شرح الكتب الستة، وإن قيل مسند الإمام أحمد ما كان ذلك بعيدا، لأنه رحمه الله تعالى أثنى عمره في تجميع الطرق وتراجع عن عشرات الأشياء. في بعض المواقف كان يقول المراد كذا، ثم في نفس الفتح في موطن آخر في المجلد الأول يقرر شيء، في المجلد الخامس يقول في المجلد الأول قررت كذا وكذا، ومرت برواية تنبئ أن الذي قررته خطأ وصوابه كذا وكذا. وهكذا فعل في نحو 30 موضعا رحمه الله تعالى. ومن قرأ فتح الباري بقراءة دقيقة وبتمعن وتفحص وتروي فإنه يستفيد فائدة الله بها عليه. إمام حافظ جبل يكتب كتابا في 16 سنة، فوالله لو بيع بمئات العلوم لكان ثمنه قليلا. لو بيع فتح الباري بمئات العلوم لكان ثمنه قليلا. تشتري 16 سنة من عمر حافظ إمام كبير، وكان رحمه الله تعالى يكتب الجزء ويعطيه الطلبة، والطلبة ينظرون ويراجعون الشيخ. ولذا نقل بعض طلبته عن الفتح أشياء هي غير موجودة في الفتح، كما فعل مثلا أبو ذر ولد قط بن العجم، نقل في كثير من المواضيع في كتبه عن الفتح أشياء، وكان يقول وجدت في الفتح كذا، وكتبت للحافظ بن حجر كذا وكذا، وأثاري كذا، وأنه غيره بدل وهكذا. وهذا ينبئ عن شيء مهم جدا، وهو وهذه من المؤكدات والمسلمات في طلب العلم وعن طلبة العلم، أن العلم بحث لا يقبل الجمود. العلم بحث لكن بأدب وتروي وإنصاف، والبعد عن التشويش والطعن والشتم وما شابه. العلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود. العلم لا يقبل الجمود البتة. هكذا كان علماؤنا، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة المتبوعين رحمهم الله، ورحم الله سائر العلماء إلى وطلبة العلم إلى يوم الدين. فنقف عند قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إليه تعود إلى البيت أو إلى الحج؟ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إليه البيت، هذا رأي مالك. والشافعي قال تعود إلى الحج. ما الفرق؟ الفرق رجل لا يستطيع الحج لكن يستطيع ان يمشي لتلك الديار الى بيت الله الحرام، ويستطيع ان يتكسب. فهل هذا واجب في حقه الحج؟ رجل فقير يستطيع المشي الى بيت الله الحرام، رجل مسلم في جيزان بعيد جدا يستطيع ان يمشي على رجليه وان يتكسب ويعمل ويتقرب شيئا فشيئا الى بيت الله الحرام الى مكة. وذكرنا هذا المثل حتى نبعد الحدود وما شابه. هل يجب عليه الحج وان لم يحج مقصر؟ عند مالك مقصر واجب، لان كلمة اليه تعود الى البيت، وتحج البيت ان استطعت الى البيت سبيلا، الوصول اليه. عند الامام الشافعي ان استطعت الى الحج سبيلا، بان تترك النفقة الى اهلك، وان تطعم نفسك مريض، ولا يلزم ان تعمل ان تتكسب في الطريق، وانما تكون رحلتك رحلة طاعة صرفة خالصة. والامام ابو حنيفة رحمه الله قال المراد الامرين، ولعل هذا ارجح القولين. قال المراد الامران، الحج والبيت، بحيث يعمل الطريق، وايضا تكون عنده قدرة على ان يأكل وان يشرب وان لا يعمل، وان يترك المال لأهله ولا يتركهم يسألون الناس. ولعل هذا كما قلت والله تعالى اعلم ارجح القولين. ولنا ان شاء الله تعالى كما قلنا عودة الى تفصيلات الحج والزكاة والصوم على وفق ما يذكره مسلم ان بقي في العمر بقية.
قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من جوانب الجيد التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قدرنا أن أحدا أخاف في شبابته وهو يهيئ ربه سبحانه وتعالى فليترك شيئا مما يقدر عليه من الطلوع والنزوع وحسن الشمس واستماله وضائله وباطله على الاحتلال بتصحيحها على احسن وجودها الا اتى به. فقال صلى الله عليه وسلم اعبد الله في جميع الاحوال كعبادتك في حال الحياه، فان التسليم المذكور في حال الحياه إنما جاء بإذن الحق من خلال الله سبحانه وتعالى عليه. فلا يسلم الأصغر على تفصيل في هذه حالة الابتلاء عليه. وهذا المعنى موجود مع حد رؤية الأرض يحول يعمل من الله. فمقصود الكلام الحد على إدراك العبادة ومراقبة الأرض ربه تبارك وتعالى في إثبات الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد ذهب أهل الحضارة إلى مجالة الصالحين ليكون ذلك مانعا في تنافسه بشيء من المصارف احتراما لهم واستحياء منهم. فكيف من لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في كتبه وعلى نيته؟ قال الله لرياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع عمارة العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص الصلاة والتحقق من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث وأركانه الثلاثة ألفنا كتابا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يفوت شيء من الواجبات والسنن والوظائف والمحظورات والمحظورات عن
أقسامه الثلاثة والله أعلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والإنسان لا يقع في معصية أو قصور أو مكروه إلا إن غابت عنه هذه الحقيقة. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى فإنه لا يكون في مكان ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإحسان أن ترى أن الحق سبحانه يراقبك مطلع عليك، وهذه درجة من أعظم الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها وإياك. وقد ذكرت لنا كتب التراجم أمثلة عن بعض الصالحين أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في فعل الخيرات، وما وصل إلى هذه الدرجة إلا بعد يقينه وعلمه أن الله سبحانه مطلع عليه، ناظر إليه، سامع كلامه، مبصر لأحواله. العاصي لا يعصي الله إلا هو جاهل، هو جاهل في أن الله عز وجل يراه وفي أن الله مطلع عليه. وإذا والعياذ بالله كان مآل من يعمل الصالحات ويكثر منها وباطنه خرب إن خلا بمحارم الله ينتهكها كان مآله والعياذ بالله خطيرا وبيلا. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات مثل جبال تهامة ثم تصير هباء منثورا، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الظاهر أنه على خير وأنه صاحب دين وأنه متزي بزي أهل السنة بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن باطنه خريب والعياذ بالله. ولا يصلح الباطل إلا بأن يقوي الإنسان مراقبة ربه له، ولا يكون ذلك كذلك إلا بكثرة الذكر، أن يكثر الرجل من الذكر. فإن ذكرت ربك ومعبودك فإنه لا يغيب عن ذلك أنه مطلع عليك ويراقبك. فالإحسان هي أعلى الدرجات، وهو أن يشعر الإنسان أن الله سبحانه أنه بين يدي الله في كل حين وفي كل آن، وهو الذي يقوي باعث فعل الطاعات وترك المكروهات والمحرمات. ففرق بين من يترك احياء من الناس او لانه لا يتمكن، او يترك المعصية لان الله مطلع عليه مراقب له. ولذا كان من صنيع ذلك النقر الذين دخلوا الغار، وتعرفون صنيعهم، ان رجلا منهم سأل ربه بعدم الزنا. تذكرون قصة ابنتي عمه. فالإنسان إن ترك المعصية لأنه يشعر أن الله يراقبه في الملمات والحاجات، أن يتوجه إلى الله ويسأله بتركه هذه المعصية من أجله. ففرق بين الذي يترك المعصية ويشعر أن الله لا يراقبه، وبين الذي لا يترك المعصية لأنه يعني لا تتمناها نفسه، أو لأنها أو لأنه لم يتمكن منها، أو ما شابه ذلك. فمن وصل إلى درجة الإحسان ويشعر أن الله يراقبه في السر والنجوى والعلانية، فإن هذا لا تحدثه نفسه إلا بخير، وإن جمحت به وجمحت إلى الشر فسرعان ما يتذكر، فإذا هو مبصر. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف. وأما قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للآسف والمفتي وغيرهما إذا سئل عنها لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا يسره، بل يستدل به على ورعه وتقواه وفور جلده. وقد قلت هذا من آياته وشواهده وما يتعلق به من خطير صرح المحدث المستولى على انواع لا خير ما عند طالب العلم من معرفه مثلها واذاعه الفرد به والله اعلم.
الإمام النووي رحمه الله تعالى كتب في المجموع شرح المهذب، والمهذب كتاب للإمام الشيرازي وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي، كتب مقدمة قبل أن يدخل في الشرح فيها آداب طلبة العلم، فيها نبذة من آداب طلبة العلم ما ينبغي لكل طالب علم أن ينظر فيها وأن يقرأها، فقد حوت العجب العجب. والإمام النووي رحمه الله تعالى صنف المجموع قبل تصنيفه لشرح مسلم، ولكنه أبقاه مفتوحا وما أتمه، فانشغل بغيره ولم يتم شرح المهذب، ومات رحمه الله تعالى ووصل فيه إلى باب الربا، فإلى الربا هو من كلام الإمام النووي، وما بعد الربا إلى البيوع إلى باب المصرى على وجه الخصوص هو من صنيع السبكي. فالسبكي تمم شرح النووي، وقال ابن عطار ابراهيم ابن عطار ابراهيم بن اسحاق بن عطار تلميذ النووي، وكان يسمى مختصر النووي، ومكث 6 سنوات لا ياخذ العلم الا عن النووي رحمه الله. قال وترك لي ورقه وطلب مني ان اتمم شرحه ان مات قبل ان يتمه، وذكر فيها مصادره. قال السخاوي يا ليته ذكر هذه الورقة ويا ليته ذكر مصادره في هذا الشرح، وما فصل ابن عطار. ثم مات السبكي ولم يتم الشرح كما قلنا، ووصل به الى باب المصرى. ثم جاء محمد بخيت المطيعي ومات من قريش، وهو عالم مصري فقيه، تمم شرح المهذب الى اخره رحم الله الجميع. والمقصود من هذا الكلام قول الإمام النووي أنه أفرد آداب طالب العلم وما ينبغي نتحلى به طالب العلم من أشياء، ذكر نبذة حسنة جامعة طيبة في مقدمة شرح المهذب وهو المجموع. قوله في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال النووي فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وهذه ركيزة في شخصية طالب العلم، إن فقدت ضاع وضل وأضل والعياذ بالله. ولذا ينبغي لطالب العلم ألا يتحرج ولا يأنف ولا يستكبر من قوله لا أعلم، ينبغي كما كان يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ينبغي للعالم أن لا أدري كلمة مهمة ينبغي أن لا يعلق منها طالب العلم إن كان ربانيا، إن كان صادقا، إن كان يشعر أنه سيحاسب. ولذا لما كان الإمام مالك يسأل ويقال له هذه بسيطة مسألة يسيرة، فكان يغضب ويقول والله إني لا أتصور نفسي أني بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، وبجوابي إليهما أمين. وكان يضطر ويخضر ويتغير لونه لما كان يسأل رحمه الله تعالى. وكان تلاميذه يقولون لو أراد أحدنا أن يملأ صحيفته في كل مجلس من المجالس التي كان يجلس فيها الإمام مالك بلا أدري لفعل. فكان يكثر رحمه الله تعالى من قولك لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، سئل قال مدى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها ليعلن للسائل؟ لا أدري، أنا ورثيان في جهل حقيقة الساعة أو في جهل متى تكون الساعة. ولذا يا إخواني كلمة لا أدري من الكلمات المهمة. جاء رجل في أنا وكان يعني من سفر من ناحية بعيدة من نواحي المدينة إلى الإمام مالك، وسأله عن 40 مسألة، فقال الإمام مالك في 36 لا أدري، وأجاب عن 4 من 40. أقل طالب علم اليوم لو سئل عن 40 مسألة، أقل شيء إن كان ورعا يجيب عن أكثر من نصف، إن كان ورعا، فأجاب عن 4 وقال في 36 لا أدري لا أدري. فاستغرب الشاب وقال تقول لا أدري وأنت إمام دار الهجرة وأنت الإمام مالك بن أنس، وأنا جئت من سفر والناس ينتظرون الجواب، فماذا أقول لهم؟ فقال له يا هذا اذهب وأخبرهم وأخبر من وراءهم وأذن في الناس أن مالكا لا يدري. ماذا يقول مالك رحمه الله تعالى لما يقول لا أدري؟ ورجع عقب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المجلد الأخير من كتابه الموافقات أصلا في ضرورة التثبت في الفتوى وفي ضرورة أن يلقن طالب العلم لا أدري، ذكر كلاما بديعا جدا. وكما قلت هذه من مرتكزات شخصية طالب العلم، لا يتكبر على دين الله. ولذا من سمعت منه لا أدري فإن أجاب فرد على جوابه بالنواجذ، لأنه ما أجاب إلا لأنه يدري. الذي يقول لا أدري لما يجيب يكون يدري، أما الذي لا يقول لا أدري فلا تعرف هل هو متثبت أم لا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله ربما وردت علي المسألة أنهني من الطعام والشراب والنوم، فقيل له يا ابا عبد الله والله ما كلامك في الناس إلا مقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال فما حق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا، ما حق أن يكون كلامه كالنقر في الحجر إلا من كان يخاف. وتمناه المسألة من الطعام والشراب والنوم. ولذا يا إخواني ضرب أسلافنا أمثلة عجيبة جدا في التثبت وفي الرجوع للحق. أي نعم، كان أحدهم كما يقول ابن العربي قال أملى حافظ ابن الأنداري أملى مجلس في مجلس حديث كان في مئات الألوف، فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر. قال فقال له طالب علم صغير قال له ما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه منكر من القول وزورة. فلما كان المجلس القادم وقف وقال أيها الناس إني قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وهذا خطأ، وهذا الصبي هو الذي أرشدني إلى هذه المسألة إلى الصواب في هذه المسألة. هذا هو الإنصاف. الإنصاف إن عرف الإنسان خطأه أن يرجع عنه وأن لا يبقى مصرا عليه. وهذه شخصية وهذا مرتكز مهم جدا من مرتكزات شخصية طالب العلم. مصيبة في طالب العلم أن يكون جريئا على الفتوى. أي نعم، ولذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ليعلم من السائل. يقول نادر لا أعلم. أنا وإياك الجهل السيئات في هذه المسألة. مثلا ونتثبت ونراجع وهكذا. هذا دين الله عز وجل. ولذا ينبغي الإنسان أن يعرف من أين يأخذ دينه. تفضل. مما ينبغي أن نذكر هنا أن الأمارة كما سمعتم العلامة وستأتي إلباحة عند الشارح الإمام النووي رحمه الله عن شيء من فقه هذه الأمارات والتفصيل حسن ولكن بنوع في الإيجاز. أمارات الساعة إخواني يظن كثير من الناس أنها حرام وهذا قطع معه. لا يلزم من كون الشيء من أمارات الساعة أن يكون حراما. وبعض الناس يظن أن أمارات الساعة هي أشياء مذمومة وهذا خطأ معه. ولا يلزم من أمارات الساعة أن تكون مذمومة وإن كان الغالب عليها أنها تقع في دائرة الذم. ولكن فشو العلم فشو القلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية ونزول المهدي أو بعث المهدي ونزول عيسى عليه السلام كلها من أمارات الساعة وأشراط الساعة وهذا ليست مذمومة بل هي محمودة. وأمارات الساعة قد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة والجامع في أمارات الساعة وأشرافها أنها غريبة على المستمعين وهم الصحابة عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إذن أمارات الساعة يجمعها جامع. هذا الجامع الذي يجمعها أنها غريبة في حق المستمعين. انتشار الإسلام وأن يبلغ مبلغ الليل والنهار أمارات الساعة وهي من الأمور التي تسلج صدور المؤمنين ومن الأمور التي لابد أن تقع وهي ليست مذمومة وليست بمحرمة. وهكذا في أشياء كثيرة لا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى. فالجامع في أشراط الساعة أنها غريبة على حس وعلى واقع المستمعين. لكن بالعموم الخير والعافية له في الأول. وعموم أمارات الساعة وأشراطها فيها دخن وفيها شر. ولذا أخرج مسلم وسيأتي معنا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرفق بعضها بعضا. فتنة أمس تجعل اليوم يجعلها رقيقة وفتنة غد يجعل فتنة اليوم رقيقة فيرفق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه إلى آخر الحديث. إذن الشاهد أن الجامع بين أمارات الساعة الغربة على حس المستمعين ويغلب عليها الشر والسوء. ولكن لا يلزم من كل أمارة من أمارات الساعة أن تكون كذلك ولا أن تكون محرمة. ويكثر ترداد تقسيم أشراط الساعة على ألسنة طلبة العلم إلى صغرى وسطى وكبرى. وهذا التقسيم ليس بحسن. إذ هو غير منضبط. فما كان قديما يسمى وسطى هو اليوم يسمى صغرى. وما يسميه اليوم وسطى فيسمى في الجيل القادم صغرى. وما كان يسمى قديما كبرى يسميه اليوم وسطى وهكذا. فهذا تقسيم ليس بحسن وليس بمنضبط. والأحسن منه تقسيم الإمام ابن كثير في كتابه نهاية الفتن والملائم وهذا تقسيم منضبط جيد. كان يقول ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم
فوقع ستره وانتظر وقوع الشطر الاخر، وما اخبر به صلى الله عليه وسلم ولم يقع. هذا تقسيم الحسن. من بين اشراط الساعة وعلاماتها التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم ان تلد الامة ربتها، وفي رواية ثابتة صحيحة بعدها، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه من امارات الساعة التي حصلت ووقعت، نسمع شرحها ثم نعلق عليها ان شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم التالي لكانت ربنا، وفي الرواية الاخرى ربنا على التسخير، وفي الاخرى بعدها وقال يا للسماء، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. قال لا ترون من الامام والانظار عن كثره السماء واولادهم، فان ولدها عن سيدها بمنزله سيدها، لان هذا الانسان صادق الى ولده وقد يتصرف فيه بالحال تصرف المالكين، اما لتصريح ابيه له بالاذن، واما لما يعلمه بمعرفه الحال تقوم بالاستحباب. وقيل مع مهوى كلمة يتناولون، فتكون امه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول ابراهيم الحربي. وقيل معناه التنسب احوال الناس، فيكثر بين امهات الاولاد في اخر السماء، فيكثر رجالها بايدي المشترين حتى يستجيها اسمها ولا يدري. ويستدل على هذا القول انها تتوصل لهذا من امهات الاولاد، فانه متطور في غيرهم، فان لم تلد ولدا حرا من غير سيدها الجبهه، فولد رقيقا برجاء او بنا، ثم تباح الامل في الصورتين بيتا صحيحا، وتدور في الايدي حتى يستجيها ولدها. وهذا اكثر ما نحن من تاثيره في امهات الاولاد. وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكنها امواج طريقه جدا او فاسده فتركها. واما بعدها فصحيح في معناه ان البعد هو المالك والمستجد، فيكون في معنى ربها ما ذكرناه. قال اهل اللغه بعد السجد ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وهم مسمرون في قوله سبحانه وتعالى
أتدعون بعلا أن يوفى. سنعلق إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على هذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.